طيب وجملة وما بمزج ركب، يعني وما ركب تركيبا مزجيا مثل قولهم بعلبك اسم مكان، وحضر موت اسم مكان أيضا، ومعدي كرب اسم رجل. هذا المركب تركيبا مزجيا يعرب بالحركات على آخره، لكنه يعرب إعراب ما لا ينصرف، يعرب إعراب ما لا ينصرف. فتقول مثلا سكنت بعل بك، وهذه بعل بك، ومررت ببعل بك كذا. طيب هذه بعل بك، هذه مبتدا وبعل بك خبر، المبتدا مرفوع بضمه مقدره على بضمه ظاهره في اخر، وسكنت بعل بك مفعول به منصوب بالفتحه الظاهره، ومررت ببعل بك مجرور بالباء وانا مجره الفتحه نيابه عن الكسره لانه اسم لا ينصرف، والمانع له من الصرف التركيب المزجي. إذن المركب تركيبا مزجيا يعرب إعراب الاسم الذي لا ينصرف، فيعرب بحركات على آخر، إلا أنه جر إيش في الفتحة نيابة عن الكسرة. ذا يعني ذا أي مركب تركيبا مزجيا إن تم بغير ويه أعرب وعرفه، فإن تم بويه فإن المشهور عندهم أن يكون مبنيا على الكسر، لأن أصل ويف أصلها اسم فعل، وأسماء الأفعال كلها مبنية. مثاله سيبوي، سيبوي اسم مركب تركيبا مزجيا، سيب ويف، وما نسيب عندكم اسمنا التفاح، وي
ألم، يعني في وقت نداء الألم
ندبة يعني. طيب سيبوي مبني على الكسر، فتقول هذا سيبويه و أكرمت سيبويه ومررت بسيبويه. طيب نعم والله وتصح التعجب كما قال الأخ، ولا أدعي المعنى رائحة باللغة الفارسية رائحة التفاح. نعم طيب إذا ويه إذا ختم به الاسم فإنه يكون مبنيا على الكسر. خالوي اسم رجل مركب من خال ومن ويه، نفط ويه مركب من نفط وويه، وهو من علماء النحو، ويقال إن رجلا قرأ علم النحو وعجز عنه فدعا عليه قال لا بارك الله في النحو ولا أهله، إذ كان منسوبا إلى نفطوي، أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي صراخا عليه أو عويلا عليه. ما هو نصف اسمه؟ نفط، والباقي ويه. نعم يعني توجع. نعم كيف؟ طيب على كل حال التقسيمات اللي ذكر المؤلف، اولا قسم العالم الى منقول ومرتجع، والمنقول يكون من مصدر واسم جنس واسم مفعول واسم فاعل وصيغه مبالغه، ومنه المنقول من الفعل مثل ايش شمر، مثل شمر ويزيد. طيب ومنه ايضا والقسم الثاني المرتجل الذي لم يسمى به قبل العلم، مثل سعاد وأجد والظاهر مثل زينب ومريم وما أشبه ذلك. ثم قسمه تقسيما آخر إلى جملة وإلى مركب، وإن شئت فقل إلى مركب تركيب جملة ومركب تركيب مسجد. والأول يسمى تركيب الإسناد والثاني يسمى تركيب المسجد. والجملة والمركب من جملة يكون من جملة اسمية ويكون من جملة فعلية، وكيفية إعرابها أن تبقي الجملة على ما هي عليه محكية وتقدر علامات الإعراب عليها تقديرا، وتقول ما عن ظهورها الحكاية. أما التركيب المزجي فذكر أنه ينقسم إلى قسمين، الأول ما ختم بويه والثاني ما لم يختم بها. فما ختم بويه فهو مبني على الكسر في جميع الحالات، وما لم يختم بها فهو معرب إلا أنه يجر بالفتح نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. والله أعلم. نعم. العلم. نعم. من حيث الإعراب لا فائدة بالنسبة للمنقول مرتجع، وإنما الفائدة أن يعني تعرف أنه منقول مرتجع، لكن بالنسبة للمنقول إذا نقل من اسم الفاعل فهو قد يكون فيه فائدة بالنسبة لأسماء الله وأسماء الرسول، وهو أنه دال على المعنى، دال على المعنى الذي اشتق منه. نعم يكون دال على المعنى على المشتق منه. السلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ليس فاعل
بلى
ما يرفع
يرفع لكن
فاعل دائما مضبوط
صحيح. نشوف أحد يعرفه. خالد
فاعل مبني على الكسر في محل رفع.
سيبويه مبني على الكسر في محل رفع، واضح؟ طيب علمت الآن؟
يقول ضم الكسر مقدرة.
لا، يقال مبني على الكسر في محل رفع. كل المبنيات ما تتغير، فتقول مبني على الكسر في محل رفع. وهو كذلك، ولهذا لا. طيب إذا قلت أنا قائم، أنا منهم مبتدا مرفوعة، أنا قائم، طيب مبتدا والمبتدا مرفوع ولا غير مرفوع؟ هنا ما يقال مقدرة، يقال ما بني على السكون. التقدير يكون في حروف العلة أو في المحكي، لكن المبني يقال مبني على كذا في محل كذا. كل ما جاءك مبني فاعمل له هذا.
فقط تروح حروف العلة فقط.
التقدير قد يكون في حروف العلة وقد يكون في الحكاية كما قلنا ما نعلم ظهر الحكاية قبل قليل. المهم المبني، لا المبني يبقى على ما هو عليه، ويقال مبني على كذا في محل كذا. عرفت الآن؟ طيب قلبت سيبويها. هنا خطأ من مفعول به والمفعول به. طيب أنا ما 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 قلت إلا هذا، قلبت سيبويها. هنا أفهمتم؟ المبني لا يتغير، يقال مبني على كذا في محل رفع إن كان فاعل أو مبتدا، يعني إن كان مرفوعا، ومبني على الكسر في محل نصب إن كان منصوبا، مبني على الكسر في محل جر. إعرب. نظرت إلى كتاب سيبويه. أي
سيبويه
نظر. نظرت. نعم.
نعم.
نعم. مجرور بإيش؟ وهي إلى نعم.
مبني على
الكسر بإيش؟ بالإضافة صح. انت عينا فصار الآن المركب وتركيبا مسجيا له حالة. حال الأولى أن يختم بوي فيبنى على إيش يا خالد؟ والحالة الثانية أن لا يختم بوي فيعرب إعراب ما لا ينصرف. هذا هو المشهور عند النحويين والمثل فيها خلاف لكن هذا هو المشهور.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله أجمعين
وعلى آله وصحبه
وتحدي أجمعين وشاعت الأعلام بالإضافة بعد شمس وعد صحافة ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشهاد بحدا وحوهم من ذاك أمه سيئة للعقرب وهكذا سعالة بالثعلب ومثله الضرة بالضرة فذاك جار علم بالحجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال ابن مالك الحنفية ووضعوا لبعض الأجناس علم. وضعوا كيف؟ وشاع. طيب وشاع في الأعلام ذي الإضافة. شاع بمعنى كثر. في الأعلام جمع علم ذو الإضافة أي صاحب الإضافة وهو المركب الإضافي كعبد شمس وأبي قحافة. وهذا الذي قاله المؤلف رحمه الله واضح لكل أحد ولا يحتاج إلى بيان. فعبد الله وعبد الرحمن وعبد شمس وأبي قحافة وما أشبه ذلك كثير. لكن ما مراده؟ هل مراده أن يخبرنا بأن هذا موجود في الأعلام؟ لا، مراده أن يبين أن العلم ذا الإضافة يكون إعرابه على الجزء الأول بحسب العوامل وإعرابه على الجزء الثاني في محل جر. يجر في الإضافة إن كان معربا ويجر ويبنى على الكسر إن كان مبنيا. هذا مراد المؤلف رحمه الله. وقولك كعبد شمس، من عبد شمس هذا؟ ابن من؟ لا، ابن مناف، لأن له أربعة أولاد: هاشم والمطلب ونوفل وعبد شمس. هؤلاء الأربعة أخوة. لكن بنو هاشم وبنو المطلب متناصرون فيما بينهم، ولهذا انضم بنو المطلب إلى بني الهاشم حين حاصرت قريش بني هاشم في الشام حين دعوت الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة التي قال عنها ابن كثير رحمه الله إنها أبلغ من المعلقات السبع التي علقها العرب في الكعبة. قال فيها: جزى الله عن عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجل غير آجل. لأنهم بنو عمهم ومع ذلك صاروا مع قريش عليهم، وبنو المطلب صاروا مع بني هاشم. لكن السؤال الآن: عبد شمس هل يجوز أن ننسب إلى هذا الرجل من كان من ذريته بهذا التركيب أي عبد شمس فنقول فلان من بني عبد شمس، أو لا يجوز؟ يجوز، يجوز، لأن هذا من باب الخبر، من باب الخبر وليس من باب الإنشاء. وفرق بين الخبر وبين الإنشاء. لكن لو كان عبد شمس أمامنا الآن قلنا غير الاسم. نعم. أما وقد مات فلا، لا يمكن تغيير، ويجوز النسب إليه. ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يرتجز يوم حنين ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فينتسب إلى جده مع أنه يقال عنه عبد المطلب.